مستمعي الأكارم، يطيب لي أن أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجنا حياة الأنبياء. سنسلط الضوء في هذا البرنامج على دروس قيمة من حياة الأنبياء من أولياء الله الصالحين، وعنوان حلقتنا لهذا اليوم هو ليلة حاسمة في حياة يعقوب. إلهنا مجيد ورحيم، لذلك صار لنا أن نقول الله صالح، فقد غفر لنا بدل أن يعاقبنا. هو رحيم، لذلك لم نعد نخاف من يوم الدينونة. نحن نتبعه، لذلك لن نخاف من الأيام الآتية، وسنتمتع معه في الأبدية. إن الله يعرفك ويعرفني تمام المعرفة يا صديقي، وهو يعرف كل أسلافنا حتى لو لم نكن نحن نعرفهم. في الحلقة السابقة من برنامجنا عرفنا كيف خطط يعقوب للقاء عيسو أخيه، وفي حلقة اليوم سنتأمل في تفاصيل ليلة حاسمة في حياة يعقوب جرت أحداثها قبل نحو 35 قرنا من الآن. لقد رأى الله العلي العظيم يعقوب وقاده في رحلة عودته من فدان أرام إلى أرض كنعان، ولأن يعقوب كان خائفا من أخيه عيسو قرر أن يقسم ممتلكاته والقوم الذين معه مجموعتين، وأرسل مع المجموعة الأولى هدية ثمينة بغية استرضاء أخيه عيسو. بعد ذلك وقعت الليلة الحاسمة في حياة يعقوب، ونعرف تفاصيل تلك الليلة من سفر التكوين الفصل 32 والآيات من 22 إلى 32. ثم قام أي يعقوب في تلك الليلة وأخذ امرأتيه وجاريتيه وأولاده 11 وعبر مخاضة يبوق، أخذهم وأجازهم الوادي وأجاز ما كان له، فبقي يعقوب وحده وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر، ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه، فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه، وقال أطلقني لأنه قد طلع الفجر، فقال لا أطلقك إن لم تباركني، فقال له ما اسمك؟ فقال يعقوب، فقال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل، لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت. وسأل يعقوب وقال أخبرني باسمك، فقال لماذا تسأل عن اسمي؟ وباركه هناك، فدعا يعقوب اسم المكان فنئيل قائلا لأني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي. وأشرقت له الشمس إذ عبر فنئيل وهو يخمع على فخذه، لذلك لا يأكل بنو إسرائيل عرق النساء الذي على حق الفخذ إلى هذا اليوم، لأنه ضرب حق فخذ يعقوب على عرق النساء. من الأمور المميزة في هذه الآيات أن سفر التكوين يظهر لنا مدى خوف يعقوب. لقد كان يعقوب رجلا غنيا، وكان لديه قطعان ماشية كثيرة، وكان عنده خدم في بيته. كان يعقوب أيضا ذكيا، فكان قادرا أن يقود للقتال أو أن ينسحب من المعركة. كان ليعقوب رجاء أن الأمور لن تخرج بأي حال من الأحوال عن حماية الله الأمين له. ومع كل هذا فقد ظهر عليه القلق في كل تحركاته. لدى الخوض في تفاصيل القصة مستمعية، نرى أن الأوضاع ازدادت تعقيدا، فبينما كان يعقوب حائرا وسط مخاوفه باغته إنسان في الظلام. نحن لا نعرف تماما هوية ذلك الإنسان، لكن الآيات تخبرنا بأنه سعى إلى مصارعة يعقوب. لم يكن يعقوب ضعيف البنية ولا كان جبانا، وهكذا قبل مصارعة ذلك الشخص المجهول. الغريب في جولة المصارعة تلك أنها لم تكن محددة بزمن، بل استمرت مدة طويلة. لقد استمرت الليلة كلها. اشتبك البطلان، وتمكن الرجل المجهول من كسر حق فخذ يعقوب، ورغم أن يعقوب كان متألما فقد تابع المصارعة. مضت الساعات واستمر الصراع إلى مطلع الفجر. عند ذلك طلب الرجل المجهول إلى يعقوب أن يطلقه ويتركه يذهب، لكن يعقوب رفض ذلك. لقد كان يمسك بين يديه رجلا يبدو أنه يتمتع بقوة مميزة، وهكذا أعلن يعقوب أنه لن يطلق الرجل ما لم ينل بركة منه. لا شك أن البركة من شخص قوي كهذا كانت تستحق العناء. وكيف تجاوب الغريب مع طلب يعقوب؟ لقد بارك يعقوب بركة فريدة من نوعها، فقد عمل على تغيير اسم يعقوب إلى إسرائيل، فيعقوب يعني حرفيا الممسك بالعقب، أو يعني عمليا أنه كان يتمسك بالأوضاع المحيطة به، أما إسرائيل فيعني المصارع مع الله. بعد ذلك راح يعقوب يفكر هو الآخر في الأسماء من حوله، أراد أن يعرف اسم ذلك المجهول، لكن الغريب رفض الإفصاح عن اسمه، بل بارك يعقوب بإعطائه اسما جديدا، ثم اختفى عن أنظار يعقوب. لكن ما جرى ترك انطباعا قويا في نفس يعقوب، لذلك نراه يمنح المكان اسم فنيئيل، ويعني حرفيا وجه الله. لقد آمن يعقوب بقوة بأنه قابل الله في ذلك المكان، وقد كان شاكرا لأنه ظل على قيد الحياة بعد ذلك اللقاء المميز. كان هذا إيمان يعقوب يا صديقي. فكر في الشكل الذي ينبغي أن يكون إيمانك أنت عليه، وذلك بناء على ما قرأناه وتأملنا فيه اليوم. نحن نؤمن بأن الله يقود شعبه بأفضل طريقة ممكنة، وليس هناك من يستطيع أن يوجه حياة الإنسان أفضل من الخالق الكامل الذي يعرف أعمق أعماق الإنسان. قد تختلف الأحوال من شخص إلى آخر، لكن المحصل أن الله يقود البشر بالطريقة المثلى التي تلائم تماما كلا منهم. إن لله خطة لحياة كل منا، وإذا عارض الإنسان مشيئة الله الكاملة المقدسة فإنه يطلب الدمار لحياته. أما من يقرر أن يسير في مشيئة الله لحياته فسينال البركة ويحظى بالخلاص الثمين. إننا نؤمن أيضا مستمعي الأعزاء بأن الله يوجه أحداث الحياة، فكل ما يقع في حياة كل منا يحدث تحت سلطان الله الكامل. من الخطير على الإنسان أن يرفض سلطان الله، فسلطان الله مستمعي هو ما يحرك النجوم في أفلاكها. أفلا نطيع من له سلطان مثل هذا؟ هل سنعارض صاحب السلطان على تسكيت البحر والعاصفة؟ في وسعنا ألا نطيع ذلك السلطان وألا نخضع له، لأن الله أعطانا حرية الاختيار. لكن مخاصمة الله ليست أمرا هينا، بل مبارك الإنسان الذي يحظى برحمة الله الغنية. إن الله يجعل كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبونه ويعبدونه من قلب صادق. وعلى المؤمنين ألا يسألوا الله عن تلك الأمور الخير لحياتهم. يمكن أن يطلب الإنسان أي نوع من الطلبات، لكن القرار النهائي هو في يد الله الخالق. لذلك يجب ألا يخيب أمل المرء إذا لم يعطه الله ما طلبه أو ما اعتقد أنه يجب أن يحصل عليه. في الحياة اليومية نرى أن الطاهية يعد الوجبة التي نحبها، ويكتب لنا الطبيب وصفة الدواء التي تساعدنا في الشفاء، لكن الله لا يعمل على تحقيق أمنياتك مثل ما يفعل الطاهي، بل هو محل ثقة بحيث يعطيك ما تحتاج إليه مثل ما يفعل الطبيب. إن الله العلي العظيم يشفي الجسد والنفس والروح، لكن قد يكون الدواء المستخدم في الشفاء ذا طعم غير مستساغ بتاتا. إننا نؤمن بأن الله الخالق المحب يقودنا لنخرج من الظلمة إلى نوره العجيب، ومن الغموض إلى الوضوح، وكذلك من الموت إلى الحياة. إن الله يود أن يعطيك هبة الحياة، وأصلي أن يكون هذا الخبر السار مصدر حياة وصحة وخير عميم لك يا صديقي على الصعيد الجسدي والنفسي والروحي. آمين. وفي نهاية هذا اللقاء أستودعكم في أمان الله العلي العظيم، وحتى نلتقي قريبا بإذنه تعالى.
كم مرة ضممتني وسط متاعب الحياة، مسحت كل أدمعي، ملأت قفري بالمياه. كم مرة غفرت لي أثام روحي التائبة بنورك أرشدتني رددت نفسي التائهة قلبي يهتف أحبك يا صخرتي أحبك قلبي يهتف أحبك يا ملجئي أحبك قلبي يهتف أحبك أحبك قلبي يهتف أحبك يا صخرتي أحبك قلبي يهتف أحبك يا ملجئي أحبك قلبي يهتف أحبك
شكرا.